قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحبوا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أعظم آية، ويشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا شيخ مصطفى، ومرحبا بجميع المشاهدين. يا أهلا ومرحبا بك.
لا تزال إخوتي وأخواتي آية الكرسي تضخ هذا النور الذي يشع من جنباتها، فنستمتع به ونشعر بالفخر أننا مسلمون، ونقول من ملء قلوبنا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فسورة آية الكرسي، هذه الآية العظيمة، فخر لكل مسلم أن يفهم معانيها ودلالتها، ويتابع ويعيش مع القضايا التي تتحدث عنها هذه الآية. نعم، قضايا كما رأيتم آية واحدة، ونقول هذا بكل فخر ونؤكد، والأجر موصول بإذن الله تبارك وتعالى لمن يعلمنا هذا، فضل الدكتور محمود، أن هذه آية واحدة فجرت كل هذه القضايا، وحق لنا أن نفهم ذلك ونحن نتعرف على رب العالمين سبحانه وتعالى من خلال آية الكرسي. وصلنا إلى محطة أيضا مهمة، قضية كبيرة من قضايا العقيدة من خلال آية الكرسي، وهي العلم، يعلم ما بين أيديهم، وهذا كان في الحلقة السابقة، علم الله سبحانه وتعالى، وكلام أهل السنة والجماعة وعقيدتهم في اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، وعقيدة المخرفين والمتصوفة واطلاعهم كما زعموا على ما كتب في اللوح المحفوظ إلى آخر هذه الترهات التي لا ينبغي أن، يعني لا أقول يعتقدها مسلم، بل أن يسكت عنها عالم نحرير، عالم يغار على عقيدة الأمة، أمة التوحيد، وهذه شعره. لا أريد أن أطول أكثر من هذا، لكن وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في سياق آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. علمنا ما هو ما بين أيديهم، علم الله بما بين أيديهم، لكن محطة علم الإحاطة كما يسميه الدكتور، وما خلفهم. صدف الدكتور.
الله يحفظك ويرفعك شيخ مصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع دقة اللفظ وجماله واختصاره لقضية كبيرة مفصلة وردت في القرآن، والله تبارك وتعالى يتحدث عن عظمة هذه المعاني التي حملتها أعظم آية في كتاب الله اللي هي آية الكرسي، وهو يخاطب سائر العباد بالتوحيد مخاطبة العقلاء للنظر إلى ما سواه من الأشياء، كيف عظموها وكيف عبدوها من دون الله عز وجل، وهي لا تعلم عن حالها لا قبل ولا بعد. فما بالك برب العزة والجلال الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني احنا واحنا بنتكلم في تسلسل العلل داخل آية الكرسي، في ان الحي القيوم نظرا لحياته انفرد بملكية السماوات والأرض وهو الملك، وأيضا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فما سواه لا يملك حتى الشفاعة إلا بإذن الله. بيّن الله عز وجل أنه يعلم عن هذه المعبودات وعنكم أنتم ما بين أيديكم في علم التقدير، فهو الذي قدر وجودكم وأوجدكم على سابق علمه في تقدير السابق، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ولن يقع في ملك الله إلا ما قضاه هو وقدره. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا نشرك به شيئا. ولذلك لما قال يعلم ما بين أيديهم أراد أن يبين قمة الإحاطة، مش بس وما بين أيديهم، لا، حتى ما ارتكبوه من أوزار في حق أنفسهم وفي حق من توجهوا إليهم وفي حق ربهم سجلها الله عز وجل عليهم ودونها في كتاب يخص كل فرد منهم، فقال وما خلفهم يعلمه، أي يعلم ما تم من أفعالهم، وسجل ودون كل صغيرة وكبيرة مما حدثت منهم وسيحاسبهم عليها. فكلمة يعلم ما بين أيديهم ده علم التقدير السابق، وما خلفهم علم الإحاطة بهم بعد وقوع العمل منهم. ولذلك في آية الأنعام ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. العلم السابق ده علم تقدير اللي عليه وقعت الخلائق وفق التقدير، فهي في كتاب مبين اللوح المحفوظ. ثم قال في الآية التي بعدها وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. كلمة ما جرحتم أي ما كسبتموه بجوارحكم. طب ما هو قدره، فلما كتبه مرة أخرى وأخبر عن إحاطته بهذا الحدث اللي تم بجوارح الإنسان وكواسيب الجوارح اللي هي الكواسيب يعني أفعال حواس الإنسان وما يتحرك به، ربنا بيكتب كل حركة وسكت عشان يحاسبهم عليه.
سبحان الله،
من حكمته، لأن هو لو قال لهم أنا كتبت ده في اللوح المحفوظ يقول لك ممكن ما حصلش، لكن ده حصل. ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك الشيخ مصطفى قمة الحساب، أما نيجي نتكلم في تفاصيل الحساب وتفاصيل الأجر، ربنا سبحانه وتعالى لماذا وضع نظاما دقيقا للحساب عند الملائكة وفق يعني دقة شديدة يعجز الإنسان عن تصورها؟ يعني لما قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، الله غني عنا وعن عباده وعن ملائكته حتى في تسجيل أعمال العباد، لكن كلفهم لبيان أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فالملائكة تسجل القول والفعل، القول قولان والفعل فعلان.
نعم.
لأن ربنا ذكر القول والفعل فقط، قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالفعل فعلان، فعل القلب وفعل البدن، فعل الجوارح، والقول قولان، قول القلب والملكة بتحاسبش عليه، وقول اللسان والملكة بتحاسب عليه وفق قاعدة وضعها الله عز وجل للملائكة، إذا أراد عبدي أن يفعل حسنة فلم يفعل. لكن أنا الشاهد اللي عايز أتكلم عنه اللي دقة علم الإحاطة، إن ربنا لما يحاسب العبد هنضرب مثل بسيط يتضح منه دقة الحساب ونظام الحساب اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في الإحاطة بهؤلاء الذين يقعون في الشرك ويتوجهون إلى غير الله عز وجل ويتركون من يعلم كل صغيرة وكبيرة في الوجود. ربنا سبحانه وتعالى لما يحاسب الإنسان قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذرة وحدة مقياس، يعني بعض الناس يقول لك ايه الذرة، الذرة معروف ان هي وزن النملة الخفيفة الحمراء، والذرة بالمفهوم الحديث اللي فيها نواة والكترون وبروتون والكترونات بتدور حوالي النواة، ده في المفهوم الحديث، ممكن الذرة عند ربنا أدق من ذلك كمان، لكن هي في الأصل وزن النملة الخفيفة الحمراء. قل فمن يعمل مثقال، العمل بيتحدد بالحركات والسكنات، فبتقاس له وزن، وفي المقابل فيه حسن أو سيء اللي هي نسبة الأجر الموضوع على العمل، يعني العمل شيء والأجر شيء تاني، فالملائكة بتقيس العمل بالذرات، وبتضع الأجر عليه بالحسنات أو السيئات على حسب نوع العمل كان موافق للشرع ولا لا. فإحنا لما نيجي نحسب حسبة بسيطة جدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. في رمضان إحنا عارفين إن قراءة القرآن لها فضل عظيم، الملائكة بتسجل العمل وربنا بيضع الأجر. الرسول عليه السلام قال في قراءة القرآن: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومن حرف. فأنا لو قلت ألف ألف خدت الدين من الوقت ثانية يدوب، ألف ألف لام ميم كل واحدة خدت ثانية، فهذه الثانية عليها من الأجر 10 حسنات مش كده؟ طب أنا لو حبيت أحسب زمن الحسن،
الزمن اللي اتقالت فيه،
لا أنا عايز الحسنة الواحدة، يعني هو الزمن الواحد ثانية واحدة قلت فيها ألف خدت 10 حسنات، طب زمن الحسنة الواحدة هيطلع كام؟ 1/10 من الثانية. ده لما يكون أنت قلت كلام عليه في الثانية الواحدة 10 حسنات، لأنه قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومعروف إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة، يعني وحدة الأوزان عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بالذرة، يقسمها ويضعفها، لا يظلم مثقال ذرة. وبعدين لما يقول ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يبقى الوحدة إحنا عندنا وحدة المقياس كيلوغرام مثلا، فالكيلوغرام نضعفه يبقى طن، نقسمه يبقى جرام وملي جرام ومايكرو جرام إلى غير ذلك، لكن في وحدة وزن مثلا يعني، فالكيلوغرام معروف كيلوغرام معياري اللي هو وزن لتر من المية يعادل المعدن
كيلو
كيلو معدن بلاتين وإريديوم، ده أصل الكيلوغرام يعني موجود في المتحف الفرنسي اللي هو الكيلوغرام المعياري اللي عليه وزن الحديد اللي يوزن الكيلوغرام يعني. فربنا وضع وحدة مقياس هنشوفها يوم القيامة ونعرفها عندما توضع في الميزان، اسمها وحدة مقياس الذرة، نقسمها كتير يبقى 1000 ذرة 2000 ذرة أو تتقسم ربع ذرة إلى غير ذلك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلما نقول مثلا إن 10 حسنات على سبيل المثال عشان نشوف علم الإحاطة، 10 حسنات أخذتهم في خلال عمل عملته في ثانية، يبقى زمن الحسنة الواحدة 1/10 من الثانية. سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عندما تقرأ مرتلة وإحنا جربناها ويقدر المشاهد أن يجربها تأخذ وقت الدقيقة كما أنزل القرآن، تأخذ 10 ثواني لما يقرأها كما أنزل القرآن، 10 ثواني مش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
طبعا.
طيب ثلث القرآن ده لما أحسب حسناته كام؟ 1,000,000. يعني معنى كده أن ممكن زمن الحسنة الواحدة يساوي 1/1,000,000 من الثانية أو على 100,000 من الثانية. الملائكة حسبتها إزاي؟ شوفوا الدقة الشديدة جدا. هذا ليعلم الشخص أن الله عز وجل أحاط بكل صغيرة وكبيرة من عمله، وبالرغم من ذلك في حساب الملائكة ربنا سبحانه وتعالى لما حسبهم الملائكة وهي بتحاسب العباد، ومن ضمن العباد طبعا اللي عبدوا من دون الله هيتحاسبوا
لا شك
لا شك، يعني مش كون عبد يعني. فرعون لما قال انا ربكم الاعلى، او واحد لما توجه الى ضريح وقال مدد يا سيدي فلان، هو نفسه ممكن يقول لك طب الولي ذنبه ايه؟ ذنب الولي مثلا ان لم ينبه الناس الى خطأ هذا، فلو نبه وحيقول لك زي الامام الشافعي ما الناس بتقول مدد يا شافعي مدد يا زينب زينب.
حتى الملائكة تبرأ ممن عبدها والله تبارك وتعالى يعرض عليه.
وربنا قال في شأن من نبه على خطورة الشرك وبراءته من الشرك، يعني مثلا واحد يكون من العلماء العاملين من أصحاب اليقين، رجل على يعني مكانة عليا، فجيه ابنه بعده وقام عامل له ضريح ومولد وشيء من هذا القبيل، وهو وثق قبل أن يموت ألا يفعل به هذا، فالله عز وجل قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالله عز وجل لا يظلم أحدا، لكن هم كل واحد بيتحاسب. فمن ضمن ما الحساب اللي يعني لما نيجي نتكلم على قضية الإحاطة في أركان المساءلة يا شيخ مصطفى، الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه، كل لحظة بتمر على الإنسان، شوف علم الإحاطة بقى بيتحسب فيها اولا مقدار الزمان، واحنا عرفناه ان ذره واحده من العمل في اقل من لحظه الملائكه بتحسبها ما بتسيبهاش، وبيحسبوا كمان المكان، المكان اللي دب عليه الشخص ومش عليه بيكتبوه. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم، فكلمه اثارهم اما الاماكن اللي مشوا عليها او اثر العمل اللي عملوه، تشمل الاثنين. واللي دل على ان الاثار بتكتب ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر في حديث بني سلمة، بنو سلمة، والحديث صحيح موجود في الصحيح، بنو سلمة كانوا قوما يأتون من مكان الآن موجود في المدينة مسجد القبلتين، كانوا يذهبون من هذا المكان إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة، كل يوم رايحين جايين المسافة يجي حوالي 3-4 كيلو عشان يحضر صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع تاني، فتعبوا فأرادوا أن ينتقلوا، هم هي قبيلة أرادوا أن ينتقلوا مع بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دياركم يا بني سلمة، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، الأماكن اللي انتوا بتمشوا عليها بتسجل تسجيلا كاملا ان انت في المكان ده مشيت فيه في يوم من الأيام. شوف قمة الإحاطة بالشخص، يسجله الزمان ويسجله المكان. وفي ذلك قول الله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها فتنبئ بما حدث على ظهرها من أفعال الإنسان.
كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة.
نعم. فشوف يعني شوف قمة الإحاطة بالشخص، يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين رسالة لهؤلاء إن من تعبدونهم حسبت أعمالهم وكتبت ودونت، وهم خالفوا إن كانوا من المخالفين فيتحملون الوزر كاملا، وإن كانوا غير ذلك فالله عز وجل يعفو عنهم ويحاسبكم أنتم لأنكم توجهتم إليهم وعظمتموهم بما ينبغي أن تفردوا به رب العزة والجلال. فالآثار بتكتب حسب الزمان وحسب المكان حتى يحسبون درجة العلم بالحكم بالنسبة للشخص. يعني كثير من الناس يقول يا شيخ دلوقتي انت قاعد بتكلمنا على ملايين من الأمة يتوجهون إلى القبور والأضرحة ويطوفون حولها ويستغيثون بها، وهؤلاء الناس عندهم مسألة الجهل، يعني ما هم مش عارفين.
لا.
أو ظن من ظن أنه يفعل الصواب بناء على توجيه الخطاب من قبل أناس يعني انتسبوا إلى العلم وقالوا ان اللي بتعملوه ده قمه القربه. اخد بالك ازاي؟ اقول لك يا اخي ده اللي رايح عند واحد امير ولا عند وزير بياخد معاه وصفه، فانا ما كنتش الراجل ده هو الصالح وصفه ليا ربنا ويلبس على العامي او على الراجل الغلبان اللي رايح بيعمل الى ان يسعى الى صلاح حاله، اللي زي ده حكمه ايه؟ يعني هؤلاء ما حكمهم عند رب العزة والجلال؟
القياس قياس رجل الشارع ده.
ايوه رجل الشارع، بقول لك
مش قياس شرعي.
احنا بنقول على اساس هؤلاء مع كثرتهم الا ان الله تبارك وتعالى
يعني ما ينفعش يقول لك انا اللي رايح اللي ما اعرفش المسؤول بياخد معاه واحد هذا الكلام يقال على الله سبحانه وتعالى.
زي
يقول اذا سالت عبادي عني فاني قريب.
لما تلاقي واحد مثلا له باع كبير في الفتوى او رجل له وجهه في منصب او ما شابه ذلك، وبعدين يقول لك ايه لا يا اخي اللي ده هو ده التوحيد، ده انت بتروح عند ربنا انا اتقرب الى الله بحبي للصالحين. خلي بالك شوف التلبيس، يقول لك بحبي للصالحين، بحبك للصالحين يعني هل حب الصالحين يؤدي الى ان نعظمهم كتعظيم الله وندعوهم من دون الله عز وجل ونتقرب اليهم بمثل هذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله.
يرد عليك يا دكتور يقول لك وده الايه دي يعني هي الرايه الكبرى التي يرفعها اصحاب الطرق والموالد والكباري والحاجات دي كلها. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة. قول لنا الموضوع ده يا دكتور، يعني
ما علاقة
لماذا يستدلون بهذا قضيه آل البيت وحب آل البيت والتمسح بالاضرحه والحسين يعني
ليس لهم دليل في ذلك على
هذا هو وقت المكاشفه ان لم نكشف هذه الحقائق من خلال ايه التوحيد الكبرى اسمح لي اسميها كده ان صحت هذه التسميه ايه الكرسي يعني انا ساتهم نفسي بكتمان الحق
صدقت والله. يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان انا يجوز لي التوسل، لازم اتخذ وسيله الى ربنا سبحانه وتعالى، نعم، بس الوسيله ديت هي التي شرعها رب العزه والجلال.
إذا
اولئك الذين يدعون، لما اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب،
هي آية ايضا يعتبرونها دليلا لهم.
لا هي
بالتوسل
يعني هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله عز وجل اللي هم يعني وصفوا بالصدق في عبادتهم، يعني ولي صالح فعلا، وانت توجهت اليه زي ما توجهوا الى الحسين رضي الله عنه، او توجهوا الى الشافعي او الى ابي حنيفه او الى غير ذلك من الائمه. هؤلاء الصالحون هم أشد الناس خشية إلى ربهم ويتقربون إلى ربهم بالوسيلة، لكن الوسيلة المشروعة، فيتوسلون إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته توحيدا لربهم سبحانه وتعالى في ما ثبت له من الأسماء والصفات، إن ربنا ليس كمثله شيء، أنت العظيم، أنت المعبود بحق لا إله إلا هو.
قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد،
اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. واشتد غضب الحق سبحانه وتعالى على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. لكن يجي واحد يقول لك لا ده قبور اتخاذ القبر على المسجد قربة إلى الله عز وجل. أنا أقول اتق الله يا شيخ.
إذا هناك شرك في يعني إدخال يعني مسألة علم أهل مدعي الصوفية مدعي الولاية أنهم يعلمون عن الله سبحانه وتعالى ويدعون لأوليائهم ومشايخهم ما لا يجوز حتى على الأنبياء.
صحيح.